بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها. وقال رحمه الله: باب الشاه التي سمت للنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر. رواه عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، هذان البابان متعلقان أيضا بغزوة خيبر. الباب الأول في أن النبي صلى الله عليه وسلم عاملهم على شطر ما يخرج منها، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم، أن يخرجهم منها، فقالوا له: إنا نحن أهل الأرض ونحن نعرف عمل هذه المزارع، فأقرنا فيها نعمل على جزء مما يخرج منها. وكانت هذه مصلحة للمسلمين، فلم يكن من المسلمين أحد يسكن في خيبر وما حولها، وليسوا عارفين بطبيعة تلك الأرض والمزارع، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، أبقاهم فيها على أن يعملوا في تلك المزارع ولهم شطر ما يخرج منها، أي نصف ما يخرج منها، ويسوقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشطر الآخر. وهذه المزارعة والمساقة، وهي معروفة في كتب الفقه، جائزة أن يكون لإنسان مزرعة أو بستان وآخر يعمل فيه، ويكون الخارج الذي يخرج بينهما، إما يقتسمونه أنصافا، أو يكون لأحدهما ثلث وللآخر ثلثان، أو يكون لأحدهما ربع وللآخر ثلاثة أرباع، فهذا جائز. ولا يجوز أن يكون لأحدهما جزء معين وللآخر جزء معين، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال مثلا: هذه الجهة لك، ما أنبتت فثمرها لك، وهذه الجهة لي، فقد تنبت هذه ولا تنبت هذه، فيحصل لأحدهما ضرر، ولكن الخارج من جميع الأرض يجمع ثم يقسم بينهم على حسب ما اتفقوا عليه. فكانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على ذلك. والباب الذي يلي في الشاه التي وضع فيها السم للنبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر أهدوا له شاة مشوية، وكانت التي أهدتها له امرأة اسمها زينب بنت الحارث امرأة سلام ابن مشكم، وكان قد قتل زوجها وأبوها وبعض إخوانها، وكان مرحب أخوها أو ابن أخيها الذي بارزه علي وقتله قبل المعركة، فأهدت للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشاة وضعت فيها سما، وسألت أي أعضاء الشاة أحب للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الذراع، فزادت السم فيه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ الذراع وأخذ منها لقمة ولم يستسقها، مجرد وضعها في فمه بدأ يأكلها ثم ألقاها، وأكل معه بشر ابن البراء ابن معرور رضي الله عنه، واستساغ لقمة ابتلعها. فجاءه الوحي أن هذه الشاة فيها سم، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم اليهود كما في هذا الحديث نفسه في طريق أخرى في البخاري، قال يا معشر اليهود أسألكم هل وضعتم سما في هذه الشاة؟ قالوا نعم. قال ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت نبيا فسيعلمك الله ونتبين أمرك، وإن كنت كاذبا استرحنا منك. جاء في بعض طرق الحديث أنه لما أتاه الوحي أعلمه أسلمت هذه المرأة زينب بنت الحارث، وجاء في بعض الطرق أنه لم يقتلها، قال فأسلمت فتركها النبي صلى الله عليه وسلم حين أسلمت، وجاء في طريق أخرى أنه قتلها. وقد جمع بينها البيهقي رحمه الله في كتاب دلائل النبوة أنها في أول الأمر حين أسلمت تركها، ثم لما مات بشر بن البراء من أثر ذلك الأكل قتلها به قصاصا. فلا تنافي بين الرواية ما جاء أنه قتلها وأنه لم يقتلها، فرواية أنه لم يقتلها أي في أول الأمر، لأنه لم يصبه شيء لم يتضرر وقد أسلمت، فلما مات بشر ابن البراء قتلها به قصاصا. وفي هذا الحديث شدة حقد اليهود على المسلمين، فهم من أشد الناس حقدا وعداوة لأهل الإسلام، ومن أشد الناس خبثا ومكرا بأهل الإسلام في قديم الزمان وحديثه. حتى نساؤهم في هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر ذلك السم، فقد علق البخاري روى عروة عن عائشة، والذي أشار إليه هو حديث سيأتي في أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض واشتد به المرض وهو في السكرات قال هذا أوان انقطاع أبهري، أي العرق الذي إذا انقطع مات الإنسان، إني لأجد أثر السم الذي أكلته بخيبر. فأشار البخاري رحمه الله بهذه الطريق روى عروة عن عائشة أن هذا أيضا كان مما وجده النبي صلى الله عليه وسلم في موته، السم الذي أكله بخيبر. قال الحافظ: وفي هذا الحديث جواز الأكل من طعام أهل الكتاب. نعم، قد قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وقبول هديتهم، إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منهم الهدية. استدل به بعض العلماء على أن المال الحرام يجوز لغير كاسبه أن يأكله، الذي ليس محرما لذاته وإنما هو محرم لأجل كسبه، وإلا هو طعام حلال ولكن كسبه من الحرام. فاستدل بعض العلماء بهذا الحديث أن غير كاسب ذلك المال يجوز له أن يأكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل طعام هؤلاء اليهود قبل منهم، وكثير من أموال اليهود كانت محرمة وكانوا يتعاملون بالمحرمات وبالربا وبالحيل، ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا الطعام من حلال أو من حرام، مع أنه يغلب في أموالهم المال الحرام. وجاء نحو هذا عن بعض الصحابة أنه أفتى به، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأله سائل قال: إن لي جارا يعمل بالربا وإنه يهدي إلي الطعام بين الحين والآخر، أأكل من طعامه؟ قال: كل، عليه الإثم ولك الهناء. فإذا أكل الإنسان مالا، يعني شيئا مباحا حلالا ولكن كسبه من حرام وليس هو كاسبا له، فهذا جائز. وإذا تورع عنه إنسان وتركه فهو أحسن له، ولا سيما إذا علم أن ذلك الشيء بعينه من الحرام. أخ يقول: ما حكم الجلوس بين الظل والشمس، يعني أن يكون جزء من جسد الإنسان في الظل وجزء منه في الشمس، وهذه الجلسة منهي عنها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس، ولهذا ضرر على الإنسان، لا سيما إذا كانت الشمس حارة، فجزء من جسده تصيبه حرارة شديدة والجزء الآخر يكون باردا في الظل، فربما أدى به إلى شلل في بعض أجساده كما ذكر العلماء، ففيه ضرر، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة عظيمة. ومنهم من ذكر أن هذه جلسة الشيطان، وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا من محبة الله ورسوله للعدل، حتى أمر الإنسان أن يعدل مع جسمه، نهي أن يمشي في نعل واحدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها، وقال: ليخلعهما جميعا أو لينعلهما جميعا، يعدل بينها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بعض الجسم في الشمس وبعضه في الظل، وهذا من عدل الإنسان مع جسده. وأخ يقول: ما حكم حلاقة القزع وما النصيحة لمن يحلق كذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع معناه أن يحلق الإنسان بعض شعر رأسه ويترك بعضه، إما يترك أعلاه ويحلق جوانبه، أو يترك جوانبه ويحلق أعلاه، أو يترك مقدمته ويحلق مؤخرته، كل هذا من القزع وهو منهي عنه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود أن هذا القزع إنما كان يفعله السفل من الناس، ولا يفعله الناس الطيبون المستقيمون، وهكذا لا يزال كذلك تراه إلى هذا الزمان، إما يفعله الكفار من لاعبي الكرة أو الممثلين أو الرياضيين أو من يقلدهم من المسلمين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.